اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
البلاء ترافقا إن الغلاء مع البلاء ترافقا وتسابقا في محنة الفقراء كم من عيون تشتكي بدموعها جوعا وقهرا قلة الرحماء أتحجرت فينا القلوب وأصبحت بعد المصاب كصخرة صماء البرد يفتك بالعظام فكم بكى طفل يدثر بالأسى بشتاء كيف استطعنا العيش دون ترفق بمن اكتسى بعباءة التعساء وترى غنيا بعدها متأففا يشكو فوا عجبي من السفهاء إن لم تعد منها القلوب رحيمة لا لن ننعم بعدها بهناء أبيات للشاعر السوري المعاصر وائل جحا
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 21 من شوال عام 1444 هجري قمري، والمصادف 22 من شهر أردي بهشت عام 1402 هجري شمسي، والموافق 12 من مايو أيار عام 2023 ميلادي. في 22 من شهر أردي بهشت عام 1364 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 12 من مايو أيار عام 1985 ميلادي، فجرت عصابة المنافقين الإرهابية ومعها باقي العصابات الإرهابية المناوئة للثورة الإسلامية والشعب الإيراني، فجرت قنبلة زرعتها في شاحنة بمنطقة ناصر خسرو البازار وسط العاصمة الإيرانية طهران، وذلك في إطار تنفيذها للمؤامرة الغربية لتضعيف النظام الإسلامي وتحريض الشعب الإيراني ضد النظام. وقد كانت القنبلة تزن 50 بوندا من مادة التي ان تي الشديدة الانفجار، وقد استشهد جراء الانفجار 9 أشخاص وأصيب 45. وكانت عصابة المنافقين الإرهابية التي ارتكبت مئات الجرائم واغتالت الكثير من العلماء والمواطنين الأبرياء في إيران قد ارتمت في أحضان النظام البعثي في العراق إبان الحرب التي فرضت ذلك النظام على الجمهورية الإسلامية لتكشف عن زيف ادعاءاتها وتبين عمالتها لأعداء إيران الإسلامية. في 21 من شوال عام 92 للهجرة تمكن المسلمون من فتح بلاد الأندلس في إسبانيا الحالية، فقد تمكن القائد المسلم طارق بن زياد من فتح تلك الديار بجيش قوامه 12,000 جندي، عبروا البحر الأبيض في منطقة مضيق جبل طارق إلى الجهة المقابلة، وفور نزول المسلمين على اليابسة أمر طارق بن زياد بحرق السفن كي لا يفكر المسلمون بالعودة والفرار من ساحة القتال، الأمر الذي زاد من عزيمتهم وتمكنوا من فتح إسبانيا، وانتشر بذلك الإسلام في تلك المنطقة، وقد خضعت إسبانيا لسيطرة المسلمين لأكثر من 8 قرون، وبنوا فيها الكثير من المساجد والمراكز الثقافية الإسلامية. وفي نهاية القرن 19 الميلادي استغلت الدول الأوروبية ضعف وغفلة المسلمين وهاجمت الأراضي الإسبانية، وانتهت الأمور بانقراض حكم المسلمين في تلك الديار. وأخيرا وفي 21 من شوال عام 354 للهجرة توفي في سجستان المحدث والفقيه والمؤرخ أبو حاتم محمد بن حبان بن معاذ التميمي البسي المعروف بابن حبان. وقد ولد ابن حبان عام 270 للهجرة على أشهر الأقوال، وسافر إلى نيشابور بشمال شرق إيران التي كانت في تلك الفترة من المراكز الإسلامية المهمة، وهناك اشتغل في مسند القضاء. ومن أبرز مؤلفات ابن حبان الثقات وروضة العقلاء ونزهة الفضلاء. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حديقة الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أصدقاء أيها الحلوين، القيام بأي عمل يؤذي الحيوانات خصوصا الحيوانات الأليفة مثل الطيور والعصافير والأرانب والحمام وغيرها هو عمل غير جيد وغير صحيح.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، بل بالعكس، فإن عليكم الاعتناء بهذه الحيوانات ورعايتها وتقديم الاهتمام بها.
فهناك بعض الأصدقاء يتعمدون ضرب هذه الحيوانات وأذيتها من خلال جرها بالحبل أو ضربها بالعصا أو ضربها بالحجارة، وهذا ما لا يرضى عنه الله ولا يرضى عنه أي إنسان.
نبدأ فقرتنا الأولى مع فقرة قصة اليوم،
وقصتنا في هذه الحلقة ستكون عن خطورة رمي بعض الأصدقاء الطيور والعصافير بالحجارة والحصى.
يا إلهي، طبعا يا أصدقاء هذا العمل غير صحيح أبدا، فربما تسقط الحجارة على جسم طفل صغير فتؤذيه كثيرا.
أعزائنا، ذات يوم بعد أن سمعت الأم صوت الجرس جرس الباب، طلبت من ابنتها مريم أن تتقدم لتفتحه. وما إن فتحت مريم الباب حتى تفاجأت كثيرا.
حاضر حاضر، أنا قادمة.
من بالباب يا مريم؟ ها؟
ما هذا؟ يا إلهي،
ما بك يا مريم؟ من بالباب؟
أمي، تعالي بسرعة وانظري بنفسك.
ماذا يجري يا مريم؟
تعالي إلى هنا.
علاء، ماذا أصابك؟
لقد أصيب في عينه.
ماذا؟
أرجوك يا مريم اسمحي لي بالدخول الآن.
ماذا أصاب عينك يا علاء؟
يا إلهي، كيف أصيبت عينك؟ ها يا علاء،
إنها تؤلمني.
قل لي بسرعة يا علاء، ماذا أصابها ومن وضع لك هذا القطن عليها؟ هيا بسرعة تكلم.
لقد كنا نلعب في المدرسة.
وماذا كنتم تلعبون؟
كنا نرمي الطيور والعصافير بالحجارة والحصى.
كيف؟ ومع من يا علاء؟
أنا وسمير وكريم وبعض الزملاء الآخرين.
كنتم ترمون العصافير بالحجارة؟
نعم.
وكيف أصبت أنت؟ هيا علاء.
لا أعرف يا أمي، كنا نلعب فقط، كنا نقف حول شجرة وفجأة أنا أرمي بالحجارة، لا أعرف كيف أصابت حصاة قوية عيني، أمسكت بها ورحت أبكي من شدة الألم.
ومن رمك بالحصاة يا علاء؟
لا أعرف يا مريم، فنحن كنا كثيرين نلعب سوية، وكنا كلنا نرمي الطيور التي على الشجرة، نرميها بالحجارة.
طبعا يا علاء، ولذلك من كثرة الحجارة والحصى التي كنت أنت والبقية معك ترمونها، جاءت واحدة من تلك الحصى وأصابت عينيك.
نعم. إنها تؤلمني كثيرا يا ماما.
بكل تأكيد تؤلمك.
نعم.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
ماذا أصابك يا علاء يا أخي؟
لقد أصيب في المدرسة.
تليق بك قطعة القطن على عينك.
بدلا من أن تسأله عن صحته تسخر منه.
عفوا يا أمي، كنت أمزح معه.
لقد أصيب أخوك علاء بالحجارة في عينه.
صحيح، وكيف؟
كنا نلعب في ساحة المدرسة يا عيسى.
قل كنا نرمي الحجارة على الطيور في المدرسة، لا تقل كنا نلعب. كم مرة نبهتك من مخاطر هذه اللعبة؟ هيا علاء.
وأنا كم أكره الأطفال الذين يمارسون رمي الحجارة والحصى على الطيور.
إذن فقد أصبت بالحجارة في عينك لأنك لم تستمع إلى نصيحة أمي.
أمي أمي، لا تزال عيني تؤلمني.
لو سقطت حجارة على رأس رجل عجوز في الشارع أو على طفل صغير، فماذا ستقول؟
نعم، هيا علاء. ستقول يا هيا علاء يا أخي.
هيا تعال لأشاهد كيف وضع لك القطن على عينيك. وأنت يا عيسى، اذهب وغير ملابسك، هيا بسرعة.
حاضر يا ماما.
أصدقائنا الحلوين، في هذه الأثناء وبينما أراد عيسى أن يذهب ليغير ملابسه ويغسل يديه، سقطت من جيبه مصيدة للعصافير. كان قد صنعها هو بنفسه، مصيدة لصيد العصافير بالحجارة. شعر عيسى بالحرج، لا يعرف ماذا يقول لأمه التي أمسكت بالمصيدة وقالت له:
ما هذه يا عيسى؟
ماذا يا ماما؟
هذه المصيدة التي تستخدم لرمي العصافير والطيور بالحجارة، كيف وصلت إليك؟ هيا عيسى تكلم بسرعة.
لا أعرف يا أمي.
لا تعرف؟ وتريدني أن أصدقك؟ هيا عيسى.
قبل قليل كنت تصغر مني وتضحك، والآن تبين أنك واحد من الذين يحملون مصيدة عصافير.
هيا بسرعة.
أنا لا أعرف كيف وصلت هذه المصيدة إلى جيبي.
حتى جيوبك أعتقد أن فيها بعض الحجارة الصغيرة، صحيح؟
اقترب اقترب مني لأرى. هيا بسرعة يا عيسى.
أرجوك يا أمي سامحيني يا ماما.
هيا اعترف بسرعة. هيا بسرعة يا عيسى.
حسنا، نعم يا ماما، هذه المصيدة كنت أحملها لرمي العصافير بالحجارة.
ألم أنبهك كثيرا بالابتعاد عن رمي الحجارة على الطيور والعصافير؟
نعم
يا عيسى.
نعم نعم.
ولماذا خالفت أمري؟
أعتذر يا أمي، أعتذر.
هيا هيا أعطني هذه المصيدة اللعينة، هيا بسرعة.
حسنا، تفضلي يا ماما. هيا. تفضلي.
يا أصدقائنا، وبينما كانت الأم تتكلم مع عيسى ابنها، سمعت طرقا على الباب. فتحت الباب فإذا بجارتها جاءت تشكو من تكسر زجاج البيت بسبب عيسى الذي كان يرمي الحجر على العصافير والطيور، فأصاب الزجاج وهرب. جن جنون الأم وثارت أعصابها، فتوجهت إلى عيسى مرة أخرى.
تعال يا عيسى وقل لي كيف كسرت زجاج شبابيك لجارتنا. هيا بسرعة تكلم.
يا ماما، أي زجاج؟
نعم زجاج، هيا بسرعة تكلم يا عيسى.
تحمل مصيدة عصافير في جيبك وتكسر زجاج الجيران، ماذا بعد يا عيسى؟
لم أكسر زجاج الجيران.
ماذا؟
وهل جارتنا المرأة العجوز تكذب؟
لا أعرف.
لقد أصبحت مشهورا جدا يا عيسى، مشهورا في الحي بكسر الزجاج.
لا تهزأ مني.
كفى كفى يا أولاد، يبدو أنكما بحاجة إلى عقاب لكي تكف عن ممارسة هذه اللعبة اللعينة.
أعتذر كثيرا يا أولاد.
ماذا تعتذر؟
يا أمي أعيدك أنني سوف لن أمارس هذه اللعبة.
نعم
أنا لا أصدق ما تقولانه أبدا. اليوم تعتذران وغدا ستعودان إلى ممارسة نفس اللعبة.
هذا صحيح، ولذلك قررت أن أعاقبكما.
صدقيني يا أمي، سوف لن أمارس هذه اللعبة أبدا.
هل تعرفاني خطورة هذه اللعبة؟ ها؟
نعم يا أمي.
نعم يا ماما.
أنت يا علاء، قبل كل شيء هل شاهدت عينك جيدا في المرآة؟
صحيح يا أمي.
ماذا لو كانت الضربة بالحصى أقوى؟ هيا علاء، ربما تكون قد فقدت بصرك الآن.
نعم هذا صحيح.
وأنت يا عيسى.
نعم يا ماما.
ماذا لو كانت الحجارة التي رميتها قد سقطت على رأس رجل عجوز؟
نعم يا أمي هذا صحيح.
يا أمي محقة تماما.
يا أولادي، هذه اللعبة مكروهة وغير صحيحة وغير محببة، إنها لعبة خطيرة تجلب لكم المشاكل.
نعيدك يا أمي أن لا نمارس هذه اللعبة بعد الآن.
نعم يا ماما، سوف لن أكذب عليك بعد الآن، سوف لن تشاهدي مصيدة في جيبي أبدا أبدا.
أحسنت يا عيسى، أحسنت.
أصدقائنا الحلوين، أيها الشطار، بعد أن أقسم عيسى وعلاء قسما أمام الأم، اقتنعت الأم بكلامهما ونصحتهما مرة أخيرة بأن ممارسة لعبة رمي الطيور والعصافير بالحجارة هي لعبة مكروهة وغير لائقة، ولا أحد يرضى عنها.
وأنتم أيضا يا أحبة أنا، لا تحاولوا في يوم من الأيام أن تفكروا في ممارسة هذه اللعبة غير المحببة، لأنها ستجلب لكم المشاكل والمخاطر أيضا. أرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء، حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
ساكن الأقسام غرد وملاء الدنيا غنى، والتقط حب اللذيذ وارتوي ما شئت ما سكين الأغصان غرد واملأ الدنيا غنى والضاغط حبا لذيذا وارتوي ما شئت ما. سكين الأغصان غرد واملأ الدنيا غنى والضاغط حبا لذيذا وارتوي ما شئت ما. سكين الأغصان غرد واملأ الدنيا غنى والطاقت حبا لذيذا وارتاوي ما شئت ما.
أنت دوما لا تبالي بالمشقة والعناء تروى حلق يا صديقي وسع الله الفضاء.
أنت دوما لا تبالي بالمشقة والعناء تروى حلق يا صديقي وسع الله الفضاء.
أنت دوما لا تبالي بالمشقة والعناء تروى حلق يا صديقي وسع الله الفضاء.
أنت دوما لا تبالي بالمشقة والعناء تروى حلق يا صديقي وسع الله الفضاء.
في نواحي الأرض تلقى كل ما ترتى الغذاء.
في نواحي الأرض تلقى كل ما ترتى الغذاء. تروى عد للعش حالا سالما من كل داء. تروى عد للعش حالا سالما من كل داء. سكين الأغصان غرد واملأ الدنيا غنى والطاقت حبا لذيذا وارتاوي ما شئت ما. سكين الأغصان غرد واملأ الدنيا غنى والطاقت حبا لذيذا وارتاوي ما شئت ما. أنت دوما لا تبالي بالمشقة والعناء تروى حلق يا صديقي وسع الله الفضاء. أنت دوما لا تبالي بالمشقة والعناء تروى حلق يا صديقي وسع الله الفضاء. في نواحي الأرض تلقى كل ما ترتى الغذاء. في نواحي الأرض تلقى كل ما ترتى الغذاء. تروى عد للعش حالا سالما من كل داء. تروى عد للعش حالا سالما من كل داء. سكين الأغصان غرد واملأ الدنيا غنى والطاقت حبا لذيذا وارتاوي ما شئت ما. سكين الأغصان غرد واملأ الدنيا غنى والطاقت حبا لذيذا وارتاوي ما شئت ما. سكين الأغصان غرد واملأ الدنيا غنى والطاقت حبا لذيذا وارتاوي.
أحبابنا الحلوين، إن الحيوانات الأليفة بعض منها ينفعنا عندما نستمع إلى أصواتها وتغريدها خصوصا عند الصباح.
بكل تأكيد، إن أخاكم أو أباكم يمتلك في البيت قفصا جميلا صغيرا فيه طير جميل أو عصفور ملون.
نعم،
ويعطيه الطعام والماء وينظفه ويرعاه أيضا.
أها، هل شاهدتم يا أصدقائنا في يوم أنه ضرب هذا الطير أو ضرب هذا العصفور؟
لذلك يجب عليكم أنتم يا أحبابنا يا أصدقائنا أن تكونوا مثل إخوانكم ومثل آبائكم.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، أن تحبون هذه الحيوانات وتقدمون الرعاية لها دائما.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم. اللعب والمرح أمر يرغب إليه أغلب الأطفال لأنه من أولويات ومميزات مرحلة الطفولة التي هي مرحلة التسلية والمرح. وطبعا هناك لعب له فوائد، وأيضا يوجد نوع من اللعب له أضرار علينا وعلى الآخرين مثل رمي الحجارة والحصى. نعم، هو نوع من المرح، إذا علينا رمي الحجارة في النهر الجاري أو في مكان خالي نستمتع بمشاهدتها وهي تهبط بعد ارتفاع. ولكن له أضرار أيضا، لأن أحيانا يقع على زجاج السيارة المارة أو نافذة البيت مما يخلف تلف وأيضا يسبب جروح لنا وللآخرين. أو ربما رمي الحصى يصيب الآخرين دون قصد منا. أنا لا أفضل هذا النوع من اللعب بسبب ما يخلفه من أضرار على الناس وممتلكاتهم. فاللعب تسلية ومرح وليس دمار وتلف. عندما أرى أحد الأصدقاء يلعب بالحجارة أنصحه بأن هذا النوع من اللعب مضر له أضرار لنا وللآخرين. شكرا دراجي من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم نشكرهم بجزيل الشكر. أصدقائنا، إن الاهتمام بالحيوانات الأليفة ورعايتها قد خصها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، صدق الله العلي العظيم.
بمعنى أن الحيوانات الأليفة يا أحبتنا ما هي إلا حيوانات للزينة، للاهتمام بها، لرعايتها، وليس لضربها ولأذيتها يا أحبان الحلوين.
فمن آذى حيوانا فإنه آذى روحا خلقها الله سبحانه وتعالى، وأنه قد خالف كلام الله ووصاياه.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جداً ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيراً، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضاً يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. كان واحد مع صديقه عند دكان الفواكه، فواحد سأل الثاني: كم برتقالة هذه؟ قال: لا أدري، لأن في المدرسة لا نعد بالبرتقال بل نعد بالتفاح.
بخيل بعد أن نجح أولاده اشترى لهم كرة قدم وقال: في السنة القادمة لو نجحتم مرة ثانية سوف أنفخ الكرة.
أحباءنا، أصدقائنا، أعزائنا، لا تحاولوا في يوم من الأيام أن تؤذوا حيواناً أو تضربوا طيراً أو تجروا كلباً أو قطة صغيرة بحبل وهي تصرخ وتتألم،
لأن ذلك مخالف للأخلاق الحسنة والأخلاق الجيدة التي يجب أن يتمتع بها المسلم المؤمن.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم نستمع معا إلى هذه الفقرة
التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقاء أن عدد كلمات القرآن الكريم هو 77,277 كلمة؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن عدد سور القرآن الكريم هو 114 سورة؟ هل تعلمون يا أعزائنا أن عبارة بسم الله الرحمن الرحيم جاءت مرتين في سورة النمل؟ أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
أحبتنا الحلوين، في حديقة كبيرة وجميلة كانت تعيش جميع الطيور متحابة وسعيدة في سلام ووئام وأمان. وكانت هناك دجاجة صغيرة قد باضت بيضة لها على الطرق، فرأى البيضة عصفور صغير تعجب في نفسه وقال: ما أكبر هذه البيضة؟ أظن أنها تسعني أنا وإخوتي العصافير الصغار. وطار العصفور بعيدا خوفا من أن تكون هذه البيضة بيضة نسر أو صقر لكبر حجمها مقارنة بحجم بيضة العصفور الصغيرة.
نعم يا أحبتنا الحلوين، عاد العصفور خائفا إلى أمه وأخبرها ما رأى. فضحكت العصفورة الأم وقالت له: يا بني، يا عزيزي، هذه بيضة صديقتنا الدجاجة، فأولادها الكتاكيت أكبر من العصافير، كما أن الدجاجة تكبر سريعا وعشها أكبر كثيرا من عشنا. قال لها العصفور: ولكنك يا أمي قد حدثتنا سابقا أنا وإخوتي عن النسور والصقور وعشاشها الكبيرة وأنواع أخرى من الطيور الجارحة، وقلت لنا إنها كبيرة الحجم، فخفت أن تكون هذه البيضة بيضة طائر جارح.
ضحكت الأم مرة ثانية لبراءة صغيرها وقالت له: يا بني، الطيور الجارحة تبني أعشاشها فوق الجبال وفي أعالي الأشجار وليس على الأرض، ولكن الدجاجة صديقتنا تبيض على الأرض في عش تصنعه هي بعناية، مثلها مثل صديقتنا البطة وعمتنا النعامة، ولكن على العكس بيضة النعامة كبيرة جدا، وهي مثل جميع مخلوقات الله تخاف على صغارها من الأخطار. ويبدو أن الدجاجة قد باضت بيضتها على الطريق، وربما حاولت نقل البيضة لم تستطع وأبقتها في مكانها حتى تعود وتجلس عليها وتحرسها حتى تفقس ويخرج منها الكتكوت الصغير.
هنا يا أصدقائنا الحلوين، فكر العصفور الصغير قليلا ثم قال لأمه: ما رأيك يا أمي أن نساعد صديقتنا الدجاجة ونحاول نقل البيضة إلى بيتها؟ أعجبت الأم بتفكير ابنها الطيب المتعاون وقالت له: فكرة جميلة يا حبيبي، هيا بنا يا بني. هنا طار العصفوران وراحا يدحرجان البيضة بريشهما الناعم حتى أوصلا البيضة إلى عش الدجاجة، حيث كانت الدجاجة تجلس على بيضها.
فلما رأت بيضتها وما فعل العصفور وأمه ركضت إليهما تشكرهما كثيرا على ما فعلا، ثم تعاونوا جميعا على حمل البيضة بجانب باقي البيض، وقد ركضت الدجاجة فوقها تمدها بالحرارة والدفء حتى يخرج منها الكتكوت الصغير. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة، قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة، إن أطعنا الله كنا في نعيم وزياد. قد خلقنا عبادة وابتلينا بالإرادة، قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة، إن أطعنا الله كنا في نعيم وزيادة. قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة، قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة، إن أطعنا الله كنا في نعيم وزيادة.
إن من يرضى بكفر وصارت الدنيا مرادة، إن من يرضى بكفر وصارت الدنيا مرادة، سوف يلقى في سعير، سوف يلقى في سعير يرتجي دوما بعادة.
قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة، قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة، إن أطعنا الله كنا في نعيم وزيادة.
كلنا يشتاق ربا راجيا حسن الوفادة، كلنا يشتاق ربا راجيا حسن الوفادة، ورضا الرحمن دوما، ورضا الرحمن دوما فيه عز وزيادة.
قد خلقنا للعبادة.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حجاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حجاية ويهن. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. العراق من تأسيس الحشد وصدور فتوى الجهاد الكفائي قعد عالسكة ومشى قطاره، واليوم من بعد تشكيل حكومة السيد السوداني وشغل المتواصل بالليل والنهار على خط تقديم الخدمات ومكافحة الفساد، زادت سرعة وقوة هذا القطار، وهاي الحركة زادت أمل الناس وخلتهم شوية ها يشتمون الهوى ويتأملون الخير من المستقبل. وهاي طبعا ما تصرف ومو بصالح حيتان الفساد وأيتام البعث وأصدقاء أمريكا، استقرار وإحساس أمل جماهيري من حكومة يشكلها الإطار الما محسوب على المحور الأمريكي وكتل سياسية تدعم المقاومة وتصوت الخروج المحتل من العراق، ها شلون تصير ويعبرها الأمريكي؟ لا والنوب، الظروف السياسية اللي تحكم المنطقة كلها مو بصالح الأمريكي والإسرائيلي. نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني الحالي، هذا المشروع على الحبل كل يوم، راح يعلن التطبيع ويا السعودية. شو السعودية راح تصالحت ويا إيران وبرعاية صينية؟ النوب، سوريا راح ترجع للجامعة العربية، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من يسألوه شنو راح يكون مستوى ردكم إذا وجهت إسرائيل ضربة البرنامجكم النووي، يقول إزالتها عن الوجود. شيني هاي؟ يعني ما حاسبين الجيش الذي لا يقهر خرقه؟ أمريكا واللي يسمونها إسرائيل ما جايتهم لطمع الحلق مثل هاي من قبل 80 سنة. شنو مقابل ضربة إزالة إسرائيل عن الوجود؟ هاي غير قوة. بهالوضع العام بالمنطقة اللي تميل موازين القوة بيه الصالح محور المقاومة، أمريكا راح تقعد تتفرج على العراق اللي يستقر ودي يرتاح به الشعب، لا وتحظل حكومة شكلتها كتل سياسية محسوبة على المقاومة والحشيد. هاي شلون تصير؟ أمريكا من ما قدرت تفرض إرادتها على الشعب العراقي بالاحتلال والمفخخات والإرهاب وداعش، لجأت للخطة باء واللي هي إسقاط الحكومات من خلال الفوضى والفتنة الداخلية، وهاي طبقوها بال2019 ونجحت، من قدروا يسقطون حكومة السيد عادل عبد المهدي، وكان عندهم الحجج والأسباب تسمح لهم بتحريك الشارع. هسه وفضل إجراءات حكومتنا الموقرة بتحريك عجلة الخدمات وتطورها الملموس للشعب ودي يشوفها بعينه هاي التطورات، والسيطرة على سعر صرف الدولار وتخفيضه اللي أدى إلى خفض الأسعار بالسوق، هذني ما يخلن أمريكا وأياديها يحركون الشارع ويخلقون الفوضى ليردوها. فشنو البديل؟ البديل هم النخبة السياسية والمناصب المهمة بمفاصل الدولة أن يستلمها أصدقاء أمريكا والبعثيين الجدود ممن وقعوا بالدم للتطبيع وإيجاد القواعد العسكرية الدائمة على الأراضي العراقية. نعم عندنا نخب سياسية بالعراق مستعد أن يبيع العراق كل الأمريكا واللي يسمونها إسرائيل، بس المهم أن يبقى جنابه على الكرسي وما تروح قصوره وعقاراته والمليارات الباقهن من قوت الشعب العراقي، وأمريكا مستعدة وقابلة لها الصفقة. تحركات السفيرة الأمريكية بالعراق ولقاءاتها بالنخب السياسية الخارجة عن كل القوانين الدبلوماسية بالعالم كله هي لهذا السبب. فيا أبوي حتى نمنع تنفيذ الخطة باء الأمريكية بالعراق واللي الغاية منها تسليم الحكم بالعراق إلى حكومة تنفذ كل الإملاءات الأمريكية وتخلي العراق على خط التطبيع، إن نتمناه من حكومتنا الموقرة أن تتخذ هاي الخطوات. أولا منع تحركات السفيرة الأمريكية الخارجة عن أصول الدبلوماسية الأجنبية بداخل كل بلد. سفيرة الدولة الأجنبية ما لها حق أن تلتقي بوزير وشخصية أخرى إلا بتنسيق مع المسؤول العراقي والوزارة الخارجية العراقية، وإلا شنو معنات هاي التحركات؟ وشنو معنى أنه سفيرة يوم بالموصل ويوم بالأنبار ويوم بتكريت ويوم مدري وين؟ شنو بويا؟ سفيرة هي لو وزيرة. وثانيا فرض سطوة القضاء وحكمه على كل فاسد ومخالف للقانون، ماكو واحد فوق القانون مهما يكون منصبه ومقامه السياسي والاجتماعي والمعنوي، الكل تحت القانون، الأفندي والمعقل وابو العمامة ومهما كان منصبه ومقامه. خلي الشعب يشوف أنه القضاء العراقي يحاكم ويحكم كل من ثبتت عليه تهمة فساد، مثل ما تحاكم صديم وانشناق. خلي الشعب يشوف حيتان الفساد الكبار الكبار، مو السمج والسلابيح، الاصماخات تنساق للمحاكم وينحكم عليها بالحكم العادل اللي يفوخ قلب الشعب ويقول فيش ردت روحي انكسر ظهر الفساد بالعراق. والخطوة الثالثة تحفظ العراق من الخطة باء الأمريكية هو إمساك الحشد الشعبي بالأرض وبمفاصل الدولة العسكرية والأمنية. الحشداوي هو الضد النوعي للبعث والأمريكي والفاسد، وإحنا طبعا ما ننزه أحد وماكو واحد معصوم، لكن بالصورة العامة الحشداوي ما يساوم ولا يتفاهم ويا البعثي والأمريكي والفاسد. والتجربة أثبتت الحشد لو دخل على خط الدفاع والبناء شلون يخدم. فحتى يا أبويا نضمن حفظ العراق من فتن أمريكا وأياديها، لازم الحشد يلزم الأرض إن كان بالحدود أو بالمحافظات اللي بيها حواضن للإرهاب وداعش، ويلزم مفاصل الدولة العسكرية والأمنية. وحي الله العراق وشعبه وكل من يخدم العراق والعراقيين بوعي وبإخلاص. وشكرا لاستماعكم يهنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله رسول.
كفى بالموت موعظة ومعتبرا لمن عقلا
فالتقى ينجي أهله فاستقم تلقى فالتقى ينجي أهله فاستقم تلقى ربه فكأن الدنيا